أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب اقتصادنا هو الكتاب الأقرب إلى أجواء الحوزة العلمية، هو يمثل بحث فقهي في جانب الاقتصاد أو في أحكام الاقتصاد في الجزء الثاني، عندما يتحدث عن النظرية الإسلامية أو ما اسمها السيد المذهب الاقتصادي الإسلامي، يعني كيف تتم الملكية، كيف تزيد القيم، كيف يتدخل ولي الأمر في الاقتصاد، كيف يكون توزيع المواد الأولية، المياه كيف توزع، المواد الثمينة في الأرض كيف توزع، الأرض كيف توزع، هذا عملية توزيع. عندما تتم عملية توزيع يجي الذي أخذ حصته يبدأ ينتج، فتندرس عملية الإنتاج، أن الإنتاج كيف يكون، هل الإنتاج مفتوح، هل هناك حرية في أن ننتج ما نشاء، هل هناك محدودية في الإنتاج، هل يحق لولي الأمر وللدولة أن تتدخل في الإنتاج فتغير، مثلا لو أن الناس كلها اتجهت إلى إنتاج الأفلام مثلا الضارة بالشباب بالصغار بالكذا اللي تولد العبث أو اللهو أو كذا، من حق ولي الأمر يتدخل أو لا، مثل ما في أوروبا يصنعون ما يشاؤون، أكو حرية اقتصادية. عملية الإنتاج أيضا تدرس، ثم من جديد عملية توزيع بعد أن يتم الإنتاج، هذا الذي أنتجناه كم هي حصة أدوات الإنتاج، يعني المصنع كم هي حصة العاملين، كم هي حصة صاحب رأس المال، هل يملك صاحب رأس المال كل شيء وهؤلاء أجراء عنده، هل هناك أجرة مثلا تعطى للمصانع وصاحب رأس المال ليس له شيء وإنما هو أخذ أجرة ما حصل عليه من مصانعه وأدواته، مثلا من عنده شركة، من يكون عنده شركة ضخمة لإنتاج البترول، هذا يعطى أجور على أدوات التي يستخدم، أما تكون إلى حصة بالنفط كما هو قائم اليوم هذا مو مشروع في الإسلام، هذه معناها دراسة من جديد للتوزيع. فأكو توزيع قبل الإنتاج وهو توزيع الثروة الأولى، هاي الثروات الطبيعية مياه أرض معادن، ثم يصير عملية إنتاج على أساس هذه الحصص التي جاءتهم، ينتج من الماء، ينتج قوارير ويبيع، ينتج أشياء مثلا مهمة من المواد الأولية من الملح من غيره، فيصير عملية إنتاج. بعد هذا نجي ندرس أن هذا الإنتاج لمن، هل يكون كل لواحد، لو كانت أدوات قد تدخلت في هذا الإنتاج كم هي حصة الأدوات، هذا أيضا بحث في عملية التوزيع. فيصير عندنا توزيع أول شيء، ثم إنتاج، ثم توزيع ما بعد الإنتاج، توزيع أولي أكو للمواد الأولية، هذا كله السيد الشهيد درسه في القسم الثاني، وصار بحث عنده مفصل عن الأراضي، بحث عن الربا، عن أن التمويل في الإسلام لا يكون إلا على أساس الملكية، الملكية في الإسلام لا تكون إلا على أساس العمل أو الحاجة، هاي نحفظها، هناك شيئان يملكان في الإسلام، عمل أو حاجة، تعمل تحصل على أن تملك الأشياء. مثلا الأرض، الأرض شنو تعمل فيها أنت؟ يطوق مقدار ما تستثمر تحي. فصار جدل عند فقهاء الشيعة أن هذه الأرض هل يملكها الإنسان بالإحياء، الأرض الميتة، الأرض المحيات وقت الفتح هذه لعموم المسلمين، وأما الأرض الميتة فهي الإمام، هاي الأرض الميتة التي هي الإمام، في عصر الغيبة الإمام أباح للشيعة أن يحيوا هذه الأرض، والنص يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواية ثانية تقول فهو أولى بها، بقرينة الرواية الثانية فهموا أن هذه أولوية تمنع الغير من أن يتصرف في حقك، ماكم ملكية، لا يعقل أن تملك الأرض، وهذا وصلنا منا إلى قاعدة نحفظها أنه لا تملك الأرض ملكية خاصة إلا في حالتين، في حالة ما إذا كان الكفار قد أسلموا على أرضهم، الأرض التي أسلم أهلها عليها تكون لهم مملوكة بالملكية الخاصة. الحالة الثانية أن يكون بنود صلح بين الفاتحين المسلمين وبين المغلوبين مقهورين، ويصير من ضمن البنود أن الأرض تملك لهم ملكية خاصة. في غير هاي الموارد نقسم الأراضي، نقول هناك أراضي مفتوحة، هي بالفتح تصير أراضي مفتوحة بالقوة، وهذه الأراضي مقسمة إلى أرض عامرة طبيعيا من الله، نقول احنا يصير زرع أهوار غيره، وأكو أرض عامرة بيد البشر إنسانيا بشريا، الأرض العامرة بشريا. الأرض العامرة بشريا تكون ملك لعموم المسلمين الفاتحين وغيرهم، مو بمعنى الحصص والأسهم، بمعنى أن واحد من يقعد مثلا بحي الرحمة يجعل أموال المن للحصص للمسلمين، لا، هو الآن مسلم، هو مسلم يستفيد، بس من يريد يبيع أرض لا يبيع أرض وحدها لأن هو لا يملكها، وإنما إما يصير تنازل عن السند عن الاستفادة، أو يجعل له آثار في هذا مسيجها أو كذا مخليها بشيء بلحاظ هذا يأخذ الثمن. أما الأرض العامرة طبيعيا فهي للدولة، والأرض الميتة أيضا هي للدولة. هذه أحكام الأراضي احنا سوينا بها مخطط تلقونه على موقع اقتصادنا. الجزء الأول من هذا الكتاب اللي كنا ندرسه يدرسونا بعد فلسفتنا، يعني التسلسل اللي كان أن اقتصادنا يدرس قبل فلسفتنا القسم الثاني منه، لأن ما بي إلا جوانب فقهية، ثم يدرسون فلسفتنا ثم يدرس اقتصادنا الجزء الأول، يرجعون إلى اقتصادنا الجزء الأول. السيد في هذا الكتاب أثبت للباحثين أنه بإمكان الفقيه والمرجع أن يطلع بشكل دقيق على مصطلحات الاقتصاد وعلى الدراسات الاقتصادية والبحوث الاقتصادية ويدلي بدلوه فيها، خصوصا أن الذين بحثوا في مثل هذه الأمور هم مو أطباء، حتى نقول الفقيه ما عنده تخصص طبي، وإنما هم أيضا باحثين في مثل هذه المجالات الإنسانية، احنا نسميها العلوم الإنسانية أو العلوم يسموها أحيانا الأدبية. هاي العلوم يمكن لشخص أن يتخصص في أكثر من علم منها، بخلاف العلوم مثلا بالفيزياء بالكيمياء وكذا، الظاهر هناك أن العلم يأخذ الواحد باتجاه، بعد صعب عليه أن يتخصص بالاتجاه الثاني. السيد الصدر إضافة إلى نبوغه كان عنده جهد، يبذل جهدا كبيرا، وقد أوصى بعض الأخوان الموجودين هنا يدرون أن السيد الصدر لما طلب منه من قبل بنك التمويل الكويتي أن يكتب إجابة عن سؤال ما الذي يقدمه الإسلام كعلاج للبنوك، البنوك هاي ترضون عليها على واقعها، فالسيد أراد أن يطلع فأرسل شباب جاءوه بكتب من بغداد، بغداد هي كانت المكاتب العامرة بها وكذا، فجيء له بالكتب ومشى. من درس الماركسية السيد والنظريات الماركسية، أنا سمعت من مسجونين بالأفضلية لما كنا بال74 دول يقولون أنه إحنا فهمنا الماركسية من كتاب اقتصادنا، وهذا يدلل على نزاهة السيد الشهيد وموضوعيته ووضوحه، السيد كلش واضح في عرضه للنظرية الماركسية. السيد النظرية الماركسية تعرض لها بسبب أن أول من بدأ العمل بطرح نظرية مو اقتصادية فقط وإنما نظرية معرفة كاملة منه الماركسيون في إيران في لبنان في العراق، وبدأوا يطرحون مثل هذه البحوث، السيد الشهيد انبرى إلى أن يطرح معالجات، فطرح فلسفتنا، ويصرح هو في مقدمة كتاب اقتصادنا وفي التمهيد أنه إحنا عندنا صرح إسلامي فكري، هذا الصرح الإسلامي يبدأ بفلسفتنا، المفروض يأتي مجتمعنا ثم يأتي اقتصادنا. والسيد لم تمهله الظروف أو هو أعرض عن أن يكتب مجتمعنا، فبقي على اقتصادنا في جزئين وفلسفتنا، ثم دشن يعني نهايات بكتاب الأسس المنطقية للاستقراء حيث عرض نظريته الكاملة في فلسفتنا. السيد كان أرسطيا كاملا، لكن في الأسس عرض ما كان يفكر به ويتأمل به، طرحه في كتاب الأسس المنطقية للاستقرار. السيد الشهيد في هذا الكتاب كما قلت أثبت أن بإمكان الفقيه أن يتصدى لأمور هي خارج الدرس الحوزوي، خارج نطاق الحوزة، سواء في البنوك أو في مجال الاقتصاد. قد يقال أن الفقهاء، كل الفقهاء اليوم عندهم آراء بالبنوك بالعمليات، عمليات الصيرفة وعمليات التداول والحوالة وغيره، نقول نعم كلهم عندهم، بس أعطيني أنت مركب نظري في المال أن يعطيك الفلسفة، فلسفة الفقه. الفقه الفقيه يتناوله، هو شغله، بس أن يعطيك فلسفة لما يستنبطه قد لا يجد مثل هذا الأمر. كان السيد الكوكبي يشكل على السيد الخوي بعض المطالب في درسه، فالسيد كان يجيب ويجيب ثم يقول اذهب إلى سيد باقر. السيد الكوكبي يقول اذهب إلى سيد باقر، فأجده يوضح آراء السيد الخوي أكثر من السيد الخوي نفسه. يعني هناك قدرة عند بعض الناس أن يفلسف الرؤى، يقول له أنت تبنيت هذه الرؤية، بس الرؤية بس منطلقاتك في هذه الرؤية هي كذا وكذا، فيفلسف ما ينتهي إليه الباحث أو الفقيه. السيد ميزته عن هؤلاء الفقهاء جزاهم الله خير اللي يعطون الفقه في قضايا المال، في قضايا الاقتصاد، ميزته أنه يصنع المركبات النظرية، يعطيك مركب نظري للأمور. ولا السيد الصدر لم يأتي بحكم شرعي من عنده، بل يصرح في كتاب اقتصادنا أنه أنا بعض الرؤى الفقهية ليست متبنياتي، أنا لا أتبناها، لأن ما أتبناهم الرؤية لا يساهم في صنع النظرية الفقهية، النظرية اللي أتوصل إليها، فأختار رؤية ما دام هذه رؤى فقهية، يعني رؤى مشروعة يعتبرها، ما دامت قائمة على اجتهاد المشروع فهي رؤى مشروعة، ما يعتبر رأيه هو سند في هذا. كتاب اقتصادنا عندما صدر أوجد هزة في الأجواء، وإلى يومك هذا لم يصدر كتاب بوزن كتاب اقتصادنا. احنا بدنا تصدر كتب تعمق البحوث، ناقش، جادل، لأن احنا نحب باقر الصدر، لكن الحقيقة هي اللي كان هو يبتغيها أهم. المفروض يصير تعامل ويا كل العلماء بهذه الطريقة، احنا ما نقف عند عالم، العالم يوقف عند المعصوم، الإنسان يجب عليه أن يقف عند المعصوم، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يقف عند عالم إذا كان بإمكانه يطرح رؤية مناقشة، هذا يساهم في تطوير العلم. صرح أكثر من باحث في مجال الاقتصاد فضلا عن غير المجالات الاقتصادية، صرحوا بأن تجربة محمد باقر الصدر تجربة فريدة من نوعها. صوروا أن باحث، وهذا الباحث عنده شهادة علمية وصار رئيس قسم وصار مؤسس لكليات في السعودية، ويذكر السيد الصدر باحترام في الكتاب، في كتاب اقتصادنا، ويسميه الأستاذ الجليل دكتور محمد المبارك. حد محمد المبارك كاتب وبارع وأستاذ جامعي وعنده أكثر من كتاب، عنده سلسلة الأنظمة الإسلامية، نظام العقيدة، نظام الاجتماع، نظام الاقتصاد، عنده بنظام الاقتصاد يذكر، وأنا ذكرت هذا في بحوث عن السيد الصدر، يذكر أن هذه أول محاولة وأول تجربة يكتبها باحث مسلم وعالم مسلم. هذه التجربة ما تتحدث بلغة تجميع، أن احنا نجمع أحكام الماليات ونقول هذا هو الاقتصاد الإسلامي. صحيح أول شيء هو يرتبط بالاقتصاد مو أحكام الصلاة والصوم، هي أكيد أحكام الماليات، كتب الفقهية اللي تحدث عن المال هي هذا أقرب إلى أجواء الاقتصاد، بس المذهب الاقتصادي والنظرية الاقتصادية ما تمثل بهذا، لأن هذا ما بها فلسفة فقه كما قلنا. فما الذي صنعه السيد الصدر؟ راح إلى أولا العقيدة الإسلامية، ثانيا مفاهيم الإسلامية، ثالثا الأحكام الفقهية المرتبطة بالجوانب المالية، رابعا أحكام القانون المدني وما يرتبط بالعواطف الإسلامية والأخلاق الإسلامية. لذلك السيد عنده بحوث مفصلة عن أن هذا الاقتصاد الإسلامي هو مقتصاد واقعي، بمعنى أنه نلزم الآخرين بواقع الحال، وإنما هو اقتصاد أخلاقي، يعني السمة الأخلاقية بارزة في المذهب الاقتصاد الإسلامي. السيد تحدث عن هذا بشكل مفصل. فالسيد من جماع هذه الأمور الخمسة استطاع أن يستخرج ما أسماه بأسس المذهب الاقتصادي، الأسس. هاي الأسس لا ترى اليوم، أنت من تشاهد بناء تشاهد المظهر الخارجي، الأسس ما تشاهدها، فعلى الإنسان بموجب خبرته أن يشاهد من فوق، قد يكتشف ما عليه الأسس وما تكون عليه الأسس. ولذلك السيد بدقة ميز بين، وهذا ما مطروح أبدا في السابق، أنه إحنا بالاقتصاد الإسلامي لسنا صناع اقتصاد، وإنما نحن مكتشفون، احنا ما نصنع، احنا مو مثل ماركسين لو مثل آدم سميث لو مثل الرأسماليين نصنع اقتصادنا ونصنع، احنا احرار. لا، المجتهد عليه ان يكتشف احكام الاقتصاد الاسلامي واحكام المذهب الاقتصاد، فهو يمارس عملية اكتشاف مو عملية صنع، يكتشف، وهاي الأشياء اللي يكتشفها عليه أن يختار ما هو أساسي فيها وما هو داخل في التركيب. مثلا داروين من كان يحصل أشياء مستحاثات وغيرها، بعض الأشياء ما تنفع، بعض الأشياء مهمة اللي يصير بها تطور، اللي يصير بها نمو، اللي يصير بها تغيير. أنت عليك أن تختار هذا الذي اكتشفته ما يساهم في صنع واكتشاف في اكتشاف المركب الذي تبتغي. عملية جدا معقدة، سيتحدث عن مشاكلها ويتحدث بإسهاب عما أسماء الاجتهاد والذاتية، بمعنى أن كل واحد من الفقهاء هو يعيش أفق، كل واحد من الفقهاء هو يقرأ النص بطريقة معينة، فقد يكون النص واقعا هو عام لكن نزل ضمن ظروف خاصة وينظر إلى الظرف الخاص، وقد يكون العكس أن النص نزل لظرف خاص، هذا صاحبنا يجرد هذا النص من عمومياته. ثم الحالة التي يعيشها الفقيه في واقعه، هو يرى مثلا فقيه من فقهاء يرى أن المال إذا كان مملوكا فليس لأحد أن يتدخل فيه، لذلك وقفوا طويلا عند الروايات اللي تقول من دخل بستانا غير مسور فأكل من البستان ولم يفسد ولم يحمل معه، يجوز أو لا يجوز؟ بعض الفقهاء يقول هذا خلاف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أن مال الإنسان لا يجوز التصرف به إلا بموجب الإذن، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وهذا خلاف العقل، يصرحون أن هذا خلاف العقل، بينما هو العقل ما يقول من هو المالك، المالك هو الله أكيد، فقد رب العالمين يعطي للجائع فرصة أن يستفيد، ما دام لا يفسد يستفيد من هذا، هذا المال مال الله، صحيح الله جعل يدك على هذا المال، قد يجعل للآخرين مثل ما جعل لهم في الخمس وفي الزكاة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا كله ويثبت بالعين، يعني الخمس يثبت مو بالذمة وإنما بعين هذا المال، أكو خمس يرجع إلى أهله. فتحدث أكثر من باحث كما قلت عن هذا الموضوع. السيد الصدر كان هاجس أمامه هو المد الشيوعي والمد الأحمر، هذا المد بدأ يطرح أفكار، يطرح مو فقط اقتصاديات، حتى نقول احنا ما عندنا نظام اسلامي مو مشكله، ثم يمشون علينا البعثين مره اشتراكيه مره رأسمالية مره اقتصاد حر مره ما ندري، احنا مو مهم هذا عندنا، مثل ما اليوم العراق ما بي اقتصاد اسلامي، يوم كل يوم شكل اقتصاد، هذا مو المهم، المهم هو ان ننظر الى ما طرحه الماركسيون من نظريه معرفه، هم طرحوا نظريه معرفه في هذا الجانب او ذاك. السيد وقف عند هذا كثيرا واعتبر أن ما سيعالجه من بحث اقتصادي اشتراكية ماركسية أو غيره هذا مرتبط بأسس بمرجعية، فهو ذهب إلى المرجعية، مثل اليوم اللي يريد يناقشك ما يصير يناقشك في مركب أو البناء العلوي، خلي يناقشك في الأسس، ما يقول لك والله أحكام المرأة كذا أنا عد علاج، هو أصلا يؤمن بالله، يؤمن برسوله، يؤمن بعصمة النبي، يؤمن ب غيبية الملاكات، يوماً خلي روح يناقشني في ذن الأمور، مو يناقشني في البناء العلوي، خلي يناقش في الأسس. السيد الصدر ميز بين الوجه المذهبي للماركسية خلي نقول وبين الوجه العلمي المرجعي، مرجعية الماركسية ما هي وبين هي الماركسية كمذهب أو كاقتصاد تتمثل في الشيوعية والاشتراكية، هذا جانب. الجانب الآخر هو المرجعية، فالسيد ذهب إلى المرجعية إلى الأساس، لأن أنا من يناقش السيد في ذن في البناء العلوي قد يقال له أنه إحنا مبنانا كذا مبنانا، يروحون إلى المباني، السيد ذهب مو إلى البناء إلى المبنى، والمناقشة يجب أن تكون وين؟ في المباني مو في البناء. يعني السيد كان عنده قدرة أن يقول لي أستاذ هذا أو ذاك من أساتذة، يقول له هذا وفق مبناك ما يضبط، هذا وفق مبناك المفروض تتجه هذا الاتجاه، بناءك يكون يصير بهذا الطريق، ومرة يناقش في المبنى، مناقشة نوعين، مرة ناقش في المباني، مرة ناقش في مبتنى على هذه المباني في البناء. السيد الصدر يقول هناك وجه مذهبي للماركسية وهناك وجه علمي مرجعي، يعني نظريتهم ما هي، الماركسيين عندهم نظرية، نظريتهم أن الاقتصاد تابع أو متبوع، هذا كنا نشوفه احنا، الشيوعية الماركسية تابعة لأي ماذا؟ لماذا التجأوا لهذه الفكرة؟ الديالكتيك كان هو هاجسهم، كان هو الشيء اللي يعتقدونه. الديالكتيك يعني وهذاني لازم نمر عليه لأنه الماركسية هي هذه، الديالكتيك يعني أن هناك جدل، أن هناك حركة، أن هناك تغير في محطات ثلاث، تغير يصير وين؟ في الأفكار، إيه قانون التناقض يحكم مو قانون عدم التناقض، فالفكرة تحمل نقيضها. أي فكرة تحمل نقيضها؟ المحطة الثانية الديالكتيك للجدل للتناقض هي الطبيعة الكون، وهذا احنا بنشوف التغير هذا اللي يصير. ونقل نص عن صدر الدين الشيرازي اللي اعتبره هادي العلوي، هذا الكاتب الماركسي المعروف، اعتبره فيلسوف الماركسية. يقول فيلسوفنا يقول كذا، مع ان الماركسية يعني ما صار بوقتها، بس يقصد هو يتبنى الديالكتيك التناقض. كتب عنه كتاب الحركة الجوهرية عند صدر الدين الشيرازي، هذا هادي العلوي. صدر الدين ينقل عنه يقول لولا التضاد، تضاد يعني هذا ان الشيء يضاد الاخر، بمعنى هم الوجود والعدم، هم الوجود الامران الوجوديان، لولا التضاد لما استدام الفيض من الملك الجواد. لو ما اكو تضاد وتغير وفصول وغروب وشروق وكذا، الفضل ما يجي، لا يجينا الارطاب ولا تجينا الحلوى ولا يجينا هاي الفواكه المختلفه، هاي كلها بسبب التغير اللي يصير في المناخ، ثم التغير النفسي اللي يحصل عند الانسان. هذه محطه ثانيه، احنا نختلف معهم في المحطه الاولى وفي الثانيه، لكن ما ندعي ما اكو تغير، بس سبب التغير نختلف فيه. السلام عليكم ورحمه الله. سبب التغير احنا نختلف مع الماركسيين في السبب. المحطة الثالثة للتغير التاريخ، حركة التاريخ، يقول أيضا ناشئة من جدل زين وتناقضات، تصير تناقضات بين الفكر اللي تحمل الطبقة الموجودة وبين المفاهيم الاقتصادية والتطور الاقتصادي الذي يحصل بفعل تطور الآلة. فيقول هذا التناقض أيضا يولد أن مراحل تاريخية يصير، فيصير الشيوعية مثلا المشاعية، يصير الإقطاع، يصير العبودية، يصير الاشتراكية، يصير الشيوعية، وظلون يتحدثون بمثل هذا. فيقولون هذا أيضا وجه الجدل والتناقض والديالكتيك. فأساس ما عندهم هو الديالكتيك، النظرة المادية. النظرة المادية عبر عنها مرة بالمادية التاريخية ومرة بالمادية التطورية. يعني هم السيد الصدر كان يعبر هذا التعبير، يقول دولة يعتقدون بالمادية التطورية. السيد أشبع هذا بحثا في فلسفتنا، وفي ماية السيد راح يقف، نحن نذكر الهيكل العام لبحث السيد الشهيد. إذن السيد الصدر وقف عند الوجه المذهبي الماركسي المتمثل في الشيوعية في الاشتراكية، هذا اقتصاد. الجانب الاقتصادي في الماركسية الوجه المذهبي، أكو وجه مرجعي تعود إليه الماركسية، ما هو؟ هو المادية التاريخية أو المفهوم التاريخي، المفهوم المادي عفوا للتاريخ. الرسالة، رسالة الدكتوراه لرجل كان عنيد جدا واعتمد السيد الصدر في كثير من استشهادات على هذا الباحث، أسلم بعد ذلك، روجيه غارودي رسالته اللي موجودة على الانترنت اللي يريد، عن التفكير المادي، عن المنهج المادي والتفكير المادي. هاي الوجهة اللي يتحدث عنها لينين وكارل ماركس وما وغيره، اللي يتحدثوا أنه ماكو شيء اسمه ميتافيزيقية، وإنما كل ما موجود هو تفسير مادي للتاريخ. فإذا التفسير المادي يشمل الجوانب العلمية، وهذا ما اهتموا لهم، اتجهوا وين؟ إلى المجتمع، اتجهوا إلى التاريخ. السيد التقط عدة نصوص من إنجليز من غيره أنهم كانوا مستعجلين في تطبيق نظريتهم بالجوانب العلمية، لأن عندهم هدف هو الثورة، لازم يدعون إلى ثورة. الثورة منين تصير؟ بدعوة وجود تناقض، بمعنى وجود بذور للصراع في داخل المجتمع. السيد عنده شواهد كثيرة على هذا المعنى. إذن السيد الشهيد أول قضية عالجها هي أن الماركسيين مرة نتحدث معهم في اقتصادهم، مرة نتحدث عنهم في مرجعية هذا الاقتصاد. مرجعية هذا الاقتصاد وما يبتني عليه هذا الاقتصاد هو التفسير المادي للتاريخ. ليش سميناه تاريخ؟ سيد الصدر طبعا يستخدم المصطلح اللي هم استخدموه، مادية تاريخية هم سموه، ويقصد من التاريخ المجتمع. حتى ما أسماه السيد الصدر بالسنن التاريخية، يعني السنن الاجتماعية، السنن اللي تحكم المجتمع، مو تحكم الأفراد، مو تحكم السلوكيات المفردة هنا وناك. مثل ما بحث السيرة في الفقه العلم الأصول، هناك ما تحدثوا عن إقرار الإمام لسلوك عمل شخص محدد معين، وإنما سلوك اجتماعي عام. مثلا إقرار العمل بالظهور، إقرار العمل بخبر الواحد، إحنا ما نتعقل أن دليل خبر الواحد أو دليل الظهور هو رواية من الروايات أو آية من الآيات، وإنما الدليل أسبق من هذا، الدليل هو السيرة العقلائية المبضات. وإحنا شايفين أن الديانين وغير الديانين يعملون بالظهور ويعملون بخبر الثقة. فالسيد أبدع في هذا في بيان الفصل، كما أبدع في بيان الفرق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي، أيضا أبدع في بيان الفرق بين دراسة المذهب الجانب المذهبي في الماركسية، يعني ما تعالج به الحياة الاقتصادية مثل ما احنا نقول مذهب اقتصادي إسلامي، وبين مرجعية هذا القرار. مرجعيته طبعا هو المذهب المادي. السيد الصدر طبعا هم عنده مرجعية لما عالج به المذهب الاقتصادي، مرجعيته العقيدة، المفاهيم، القانون المدني، الأحكام الفقهية وما يرتبط بأدلة الأخلاق والجانب الأخلاقي في الاقتصاد الإسلامي. إيه يقول لك هذا صار أكو ماركسية، صارت أكو اشتراكية، صارت هي الماركسية عموما صار بها اشتراكية ثم تجي شيوعية ثم قبلها إقطاع ثم قبلها الشيوعية بدائية، كان الناس أمة واحدة. فالسيد الشهيد يقول هذول يرجعوا إلى صراع، كل هذا يرجع إلى صراع، زين؟ ويقول لهم إذا كان هذا يرجع إلى صراع، وهذا راح يجي الحديث عنه ما نستعجل، إذا يقول لهم إذا تستمر هاي العملية ما نقف عند الشيوعية المتطورة، هم يستمر يعني بعد، لأنه العامل المحرك مستمر، الداينامو للتغيير إذا كان الشيء يحمل نقيضة والمجتمع يحمل نقيضة ما عليش يقف بعد، ما يقف وإنما يستمر. فضل شان السيد تحدث، ونختم بهذا، تحدث عن ما أسماه بنظريات العامل الواحد المحرك للمجتمع. المحرك للتاريخ ما هو؟ اللي يحرك الناس، اللي يحرك هذا التغيير، عمليات التغيير الكبرى ما هو؟ جماعة تحدثون عن جانب الجنس، دم، هذا دم أزرق وهذا دم كذا، جنس الإنسان، مو العملية الجنسية، الجنس. جماعة تحدثوا عن جغرافيا، مو الدم وإنما الجغرافيا، المنطقة تأثر، منطقة باردة حارة، منطقة كذا. مثلا المبدع، يعتبروا مبدع الغربيين إلى الآن، ابن خلدون تحدث عن العصبية، أن هي المحركة للدولة والحافظة للدولة والكذا، ويظل الناس مجتمعين بموجب العصبية والتعصب. أكو رأي قومية هم راجعة إلى الجنس. أكو رأي يقول لا، فرويد كان يقول أن لحرك الإنسان عقدة، كانت نشأت سماها عقدة أوديب وكذا، قوة جنسية مؤثرة في الإنسان، وهذه تحويرات، هاي السلوكيات هي تحويرات وتأويلات، خلينا نقول وتأويلات لذيك المسألة اللي كانت. الرأي اللي يتبنوه الشيوعيين هو المادية التاريخية، ذولا كلهم جاي يطرحون شيء اسمه السيد الصدر العامل الوحيد، نظريه تسمى العامل الواحد، العامل الواحد هو هذا والباقي تحوير هذا وهذا. السيد الصدر طبعا هم يتبنى رايه كما هو الاسلام، يعني يتبنى، احنا هم نتبنى. فاذا تحدثنا عن العامل الواحد نقول اكو جانب رباني المغير، المثل الاعلى خلينا نقول هو اللي يغير الانسان، سواء كان هذا او ذاك، سواء كان مثل اعلى تكراري أو متطور أو ضعيف، مثل أعلى طاقو. والسيد يؤمن بالخريطة الرباعية إذا صح التعبير، أن هناك إنسان وإنسان، هاي اثنين، وهناك الأرض التي يستخلف الإنسان عليها، وهناك المثل الأعلى هو هذا المحرك للإنسان، وهذا يتطور هذا المثل الأعلى. تحدث عن السيد بإساب في آخر كلمات تحدث بها قبل استشهاده في محاضراته في التفسير.
عنوان
للكون، يعني
ما يستفاد منه،
يعني انت على المريخ حملك ولا غير
طبيعي.
لا عشان زين. هذه خلاصات، يعني وجه عام، من السوريين عندهم من يجفتون السياره يقولون روداج، يعني شوي شوي، هذا بدايه ان شاء الله، ومن غد نبدا، نريد همتكم ان شاء الله بالقراءه بالهذا. هذا موجود، اللي ما عندهم كتاب اقتصادنا المفروض ينطيهم ابو فاطمه ان شاء الله. هذا البدايه، من البدايه، والحمد لله رب العالمين.